باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 23 من اول الايه 23. ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون المراؤون، لانكم تعشرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم اثقل الناموس الحق والرحمه والايمان. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملوءان اختطافا وضعارة. أيها الفريس الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم إنكم أبناء قتلة الأنبياء، فاملأوا أنتم مكيال آبائكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمسبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل، والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا في يوم الثلاث الأخير اللي هو ثلاث البصخة، وكنا سميناه يوم التعليم لأن اليوم ده كله قضى السيد المسيح في الهيكل يعلم، وأكمل بقية اليوم تعليم على جبل الزيتون خارج الهيكل. شفنا الجانب الأول في تعليم يوم الثلاث، الأسئلة اللي دارت ما بين السيد المسيح وما بين اليهود، ده كان الجانب الأول في التعليم. الجانب الثاني اللي احنا متوقفين عنده في تعليم يوم الثلاث هي الويلات الثمانية اللي نطقها ربنا يسوع أو اللي حكم بيها على الكتبة والفريسيون. قبل ما أستكمل الحديث أحب أوضح نقطة. لما نشوف الويلات اللي قالها السيد المسيح على الكتبة والفريسيون، نلاقيهم ناس شكلهم شكل ناس دينين، يعني ناس متدينة، يعني بتاعت عبادة بتاعت صلاة. ولو سألت الرجل الفريسي انت بتعمل كده ليه، يقولك انا بنفذ الوصية. لكن زي ما احنا شفنا في الاربع ويلات اللي فاتوا، كان بينظر للحرف الخارجي وما بيهتمش بالداخل، كان بيظن أن الموضوع مجرد حرف براني أو شكل براني أو مظهر خارجي. تقول لي دول ناس يعني غلبانين، ما هو مش فاهمين، يعني هو فهم الوصية كده ونفذ. يعني كان المفروض أن السيد المسيح ما يعطيهمش الويلات، دي ناس مش فاهمة. أقول لكم في الحقيقة أحبائي، السيد المسيح طول فترة تجسده كان هو ده المحك الأساسي في المناقشات اللي كانت ما بينه وما بين الكتبة والفريسيون. يعني حاول المسيح أكتر من مرة يفهمهم أن الحكاية مش حكاية حرف، لكن الحكاية حكاية العمق بتاعت الوصية. لكن كانت النتيجة أنه اتهموا السيد المسيح أنه هو كاسل للناموس. قالوا له أنت هتفهم الناموس أحسن مننا، إحنا اللي إحنا بنعمله ده الصح، يبقى إذن مشكلة الكتبة والفارسيون إنه مش ناس أخطأوا عن جهل، لا دو ناس ادعوا المعرفة، ولما السيد المسيح حب يوضح ليهم المفاهيم الغلط رفضوا التعليم، بل اتهموه إنه هو اللي مخطئ. يعني اديكم مثل بسيط بالنسبة ليوم السبت. الشريعة بتقول أذكر يوم السبت لتقدسه، لا تعمل فيه عملا ما. الرجل اليهودي فهمها إن اليوم ده نقعد ما نعملش فيه حاجة، مكتفين إيدينا، ليه؟ ممنوع نعمل حاجة. وبدوا يحسبوا عدد الخطوات اللي ممكن الإنسان يتحركها يوم السبت، يقولك ليه؟ علشان يبقى مش كسرين الوصية. ولما تشوف التدقيق اللي عملوه تقول دي ناس يعني حريصة جدا على الوصية. قالوا عدد الخطوات المتاحة يوم السبت ايه؟ قالوا نشوف المحلة، المكان اللي بيحل فيه إسرائيل في برية سينا، خيمة الاجتماع محطوطة في وسط المحل، طب وخيام العبرانيين بتحوط المحل. قالوا طيب افرض الراجل اللي على طرف المحلة يوم السبت عايز يجي الهيكل او الخيمة يعني عشان يصلي، مش معقول نتهمه انه كسر السبت. فاحنا نحسب ابعد مسافة من الخيمة لغاية ابعد خيمة بيسكن فيها اسرائيل، يبقى كده مفيش انسان له عذر. اللي ساكن في طرف المحلة هيتحرك يوم السبت يجي الخيمة يعبد ويرجع، يبقى ما كسرش الوصية. وقالوا عدد الخطوات 2000 خطوة. تقول لي دي ناس ممتازة، دي ناس حريصة، زي ما قال عنهم إشعياء النبي شعب يكرم الشريعة، أظن حاجة كويس. جه السيد المسيح بدأ يفهمهم إنه حلو إن احنا نتمسك بحرف الوصية، مفيش مانع، بس المهم الجوهر بتاع الوصية. السبت دوت يوم ربنا، ده يوم عمل الخير. لما أنا أشفي إنسان يوم السبت ده أنا بأتمم الوصية الفعلية بتاعت السبت، أعمال رحمة، أعمال خير، أعمال ترضى الله، أنا انقطعت عن العمل الدنيوي من أجل العباد. يبقى الأمر ده ما فيهوش حاجة غلط. قالوا له لا، ما تشفيش حد يوم السبت، لو شفيت مريض يوم السبت يبقى أنت كسر السبت. قالوا لهم يا جماعة الحكاية مش حكاية حرف. قالوا له لا هو كده. قال لهم طب أنا هسألكم سؤال، أنتوا في أفعالكم يلا حكمتم على الناس هذا الحكم الصارم من جهة وصية السبت، لو عندك حمار في البيت والحمار ده وقع في حفرة يوم السبت مش بتقيمه؟ قال له آه بقيمه. قال له بقى الحمار أهم عندك من البني آدم، إذا كنت بتعمل رحمة مع الحمار يوم السبت، لو وقع تقومه، لو عطشان تشربه، يبقى لما أنا أشفي إنسان يوم السبت تقولي إن أنا كسر الناموس؟ يا مراؤون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره ويذهب به للمزود؟ يبقى السيد المسيح ليس ملام زي ما البعض حاول يتهم السيد المسيح اتهام كاذب، يقولك دي ناس عملت عن جهل، كان المفروض يعلمها مش يقول لهم ويل لكم. أقولك السيد المسيح حاول يعلمهم لكن رفضوا التعليم، قالوا لا انت غلطان، انت كسر السبت، احنا اللي نفهم اللي انت بتقوله ده كلام غلط. فاللي يعرف يا احبائي ويرفض التعليم ويرفض ان يعترف بجهله هتوعظه بقى تقول له ايه؟ يعني هيقول ايه بقى السيد المسيح للكتب والفارسيين؟ ما انا فهمتكم بقى لي 3.5 سنين بفهمكم، انتم مصرين على عدم الفهم وبتقولوا ان احنا صح، فما فيش وعظه توعظ بيها واحد زي كده، تيجي تكلم واحد يقول لك انا عارف انت هتفهمني، انا بفهم احسن منك، انا اعرف احسن منك، اللي انا بقوله صح واللي انت بتقوله غلط، طب هتوعظه تقول له ايه؟ فمثل هذا مفيش عظه تتقال له الا ويل لك. لكن لو يقف انسان يقول لك انا بصراحه انا مش فاهم، فهموني، قولوا لي ايه الصح وايه الغلط، يبقى دوت حتى وان اخطا يقول لك انا ما كنتش عارف، لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، ولكن لأنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم بقية. أدي الهدف يا أحبائي. ليه السيد المسيح اليوم ما بيعلمش الكتب والفارسيين اللي رافضين التعليم وقال لهم الويلات؟ لأنه اللي يرفض التعليم ويدعي المعرفة ويرفض الاعتراف بجهله فلا تنتظروا إلا طب يا ويلك بقى هنعمل لك إيه. النقطة الثانية قبل ما استكمل حديث الويلات، الحاجة المشتركة في الثمان ويلات، ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون. الثمان ويلات دول لو حبينا خيط يربط الثمانية ببعض، خيط واحد هو خيط الرياء، ومن الرياء اتفرعت الثمان أفرع بتوع الثمان ويلات. أحب أوضح أمر جديد في أمر الرياء. الرياء ببساطة يا أحبائي إن الإنسان يظهر بخلاف ما يبطن، آدي الرياء، يظهر حاجة وجوه في حاجة معاكسة تماما أو مخالفة تماما، ويعمل الموضوع ده عن عمد وعن إصرار، بل في تدقيق شديد يتعمد بمنتهى الدقة إنه يظهر شيء بعكس ما يبطن. ده اسمه الرياء. هذه الخطية يا أحبائي مبغوضة جدا من ربنا. ليه؟ لأنه أول خطية الشيطان تعامل بها مع جنس البشر أبونا آدم ومن حواء رأس البشرية كانت خطية الرياء. يعني المدخل اللي الشيطان خدع بيه أبونا آدم ومن حواء هي الخطية دي. إزاي؟ راح الشيطان جوه الحي وراح لحواء، دار حوار ما بينهم بخصوص الشجر. عارف الشيطان على لسان الحية يقول إيه؟ يقول لها الله عالم إنه يوم تأكلان منها، من الشجرة المنهي عنها ديت، تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفان الخير والشر. قالت لها أنت عارف يا حواء أنا بحبك، أنا خايف عليك، أنا عايز أنصحك. أنت عارف ليه ربنا منعك من الشجرة؟ عشان ربنا عارف لو كلتي منها هتبقي زي ربنا، وربنا ما بيحبكيش ومش عايزك تبقي زيه، لكن أنا بحبك وبقول لك كلي من الشجرة دي عشان تبقي زي ربنا. خطيئة ايه دي يا احبائي؟ رياء. الكلام يبان انه الحية بتحب حواء وعايزة ترقى بحواء، وبتظهر ليها انه يعني ربنا ما بيحبهاش. طب حقيقة الامر؟ لا، حقيقة الامر ان الحية بتخدع حواء، تظهر بخلاف ما تبطن، ادي الرياء. فدي الطريقة اللي الشيطان وقع بيها الإنسان، وهي دي حرب الشيطان يا أحبائي على مدار التاريخ كل ملخصة في الأمر دوت. إزاي يخدع الإنسان؟ بإيه؟ بالشكل الطيب، بالشكل الحسن، لكنه في الداخل بيضمر الشر. بس مثلا داود لما قتل جلياط، لو مسكته يا أحبائي أي خطية عايز تجيب الأساس بتاعها هتلاقي الرياء. امسك أي خطية هتلاقي النبع بتاعها، الجدر بتاعها الرياء. فداود قتل جلياط وبدت النساء يرنموا لداود، الموضوع ده أثار حقد وبغضة شاول، فشاول حب يتخلص من داود. طب هقتله، هيبقى شكله قدام الناس وحش. طب أدخله إزاي؟ قال أدخل بالرياء. ايه رياء شاول؟ راح دس ناس قالوا له انت قتلت جلياط، والملك قال اللي يقتل جلياط يصهر الملك، يتجوز بنت الملك. فداود قال لهم امستخف عندكم مصاهرة الملك؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ بقى حتة راعي غنم زي نسب الملك. قالوا له لا، ما هو الملك بيقول لك المهر مش كتير، يعني ايه المهر؟ قالوا له الملك بيقول لك هات له 100 غلفة للفلسطينيين عشان ينزل في وسط الفلسطينيين يقتل 100 راجل ياخد 100 غلفة بتاعتهم كمهر لميكال. طب وخطة شاول؟ خطة شاول قال لك يقع بيد الفلسطينيين لا يدي. انا كده يبقى شكلي ايه؟ انا بحبك يا داود، انا عايز اناسبك او عايزك تناسبني، يعني انا عايز اديك بيتي. لو كان داود اتقتل في الحرب ديت مثلا، الناس تقول لك يا ده شاول ده، يعني ده كان بيحب داود، ده كان نفسه ان داود يتجوز بنته، لكن منهم لله الفلسطينيين هم اللي موتوه. يبقى بيظهر شاول محبه لداود، لكنه في الداخل اللي بيضمره كراهيه انه ينزل في وسط الفلسطينيين يقتلوه الفلسطينيين يبقى خلص منه، ويبقى هو قدام الناس انا ما بالعكس ده انا زعلان، ده كان هيتجوز بنتي. بص اللي بس خطية شاول، الرياء ذات الخطية عملها الشيطان مش مع داود، مع ابن داود. سيد المسيح في التجسد راح له الشيطان قال له ايه؟ لما صام 40 يوم، قال له إن كنت ابن الله حول الحجر الخبز، كل هذا الحجر أن يصير خبزا. إيه شكله؟ إيه شكله؟ يعني المسيح صعبان عليه، أنت صايم بقالك 40 يوم و40 ليلة وجعان، يعني حرام صحتك، قول للحجر ده حوله خبز وكل. يظهر يبان الظاهر أنه بيحب المسيح، أنه خايف عليه، لكن اللي في الداخل عايزه يكسر وصية ربنا، عايزه يطوعه بدل ما يطوع الله. فبقول يا أحبائي، من هنا بقت خطية الرياء خطية بغيضة جدا لربنا، ودي اللي تفهمنا بقى يا أحبائي كلمة قالها السيد المسيح على يهوذا ممكن تكون مصار تساؤل كثيرين. السيد المسيح لما اختار التلامذة الـ12 في أول الخدمة، يوحنا 6 في السنة الثانية لخدمته، قال أليس أنا اخترتكم الـ12 ولكن واحدا منكم شيطانا. تقول لي ليه قال على يهوذا شيطان؟ يعني ايه الداعي أن المسيح ينعت يهوذا باللقب الصعب ده، واحدا منكم شيطانا؟ عارفين ليه قال عنه شيطان؟ لأنه يهوذا لبس ثوب إبليس، وثوب إبليس الرياء، نفس يعني ابن الشيطان تمام يهوذا ده، يعني أتقن الدور 100% في إيه؟ في أمر الرياء. لما كان السيد المسيح قاعد مع التلامذة في يوحنا 12 قبل الفصح بـ6 أيام، وقامت مريم أخت العازر وسكبت الطيب على رجل المسيح، عارف يقف يهوذا في وسط التلامذة يقول لك إيه؟ لماذا هذا الإتلاف؟ كان يمكن أن يبع هذا الطيب بـ300 دينار ويعطى للفقراء. ده احنا ساعات لما يكون مثلا بنقرأ الإنجيل مع حد مثلا في سن إعدادي ولا بتاع، أنا مرة فاكر ولد في إعدادي سألني السؤال ده، أو بنت مش فاكر، يعني حد كنت بقرأ مع الإنجيل، طب أبونا طب فيها إيه؟ يعني فعلا ما الراجل ده عنده حق، إيه خسارة الفلوس اللي ترمت في الأرض ديت؟ ما كانت تتعطى للفقراء بدل ما تتسكب عند رجلين المسيح. يعني الكلام يبان انه منطقي، شكل كلام حلو، لكن اللي جوه، اللي جوه وحش. يوحنا قال لنا اللي جوه، قال لم يقل هذا اعتناء منه بالمساكين، بل لانه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان ياخذ كل ما يلقى في الصندوق. شوف الشكل اللي بره يقول لك ده يتعطى للفقراء، طب اللي جوه حرام. لكن السيد المسيح في لطفه عاتب يهوذا اليوم دوت، ما عايز يخليه يخلع عنه الثوب دوت، بس عاتبه في عتاب عجيب. بص لهم كده قال لهم الفقراء معكم في كل حين، اما انا فلست معكم في كل حين. انت يعني قلبك على الفقراء؟ ما فضحوش، قال له حتى لو بتحب الفقراء يهوذا الفقراء معاك، لكن انا ماشي. فايه ده؟ رياء. لما السيد المسيح اختاره من ضمن الـ12، روح منظر يهوذا وماشي وسط التلامذة، واحد من الـ12 بيبشر بملكوت ربنا، بيعمل معجزات باسم المسيح، تشوفه يا جمال يا جمال يهوذا، منظر حلو. طيب اللي جوه، اللي جوه بيضمر شر للمعلم اللي أعطاه السلطان، قال لهم اخرجوا شياطين باسمي، اللي اداله السلطان دوت يهوذا بيضمر له الشر. فيبان منظره من بره ايه؟ واحد من التلامذة، لكنه جوه مكر وكراهية وبغضة شديدة للمسيح. برضو المسيح يا احبائي عالج الامر ده في يهوذا، عالج الامر ده في يهوذا قبل الصليب مباشرة، ما عايز ينبه يهوذا، قال لهم حينما ارسلتكم بلا كيس ولا مزود هل اعوزكم شيء؟ انت ايه يا يهوذا؟ انت بتعمل كل ده عشان الفلوس؟ طب ما انا بعتك يا يهوذا من غير فلوس، احتجت حاجة؟ انا متكفل باحتياجاتك، ما تخافش، ما تجريش ورا المال، ما تعبدش المال، ما تخليش المال سيد ليك، بسبب محبتك للمال اديك بتمثل ظاهر في الهيئة انك واحد من تلامذتي، وانت بتتآمر ضدي عشان الفلوس مع الرؤساء. انا سبتك في عوز يا يهوذا حينما ارسلتكم بلا كيس ولا مزو هل اعوزكم شيء؟ إيه؟ بيعاتب يهوذا عشان نفسه ان يهوذا ما يستمرش في الرياء بتاعه. ايضا يا احبائي في اخر ليله يوم الخميس وهو في البستان، جه يهوذا ودى علامه للجنود، الذي اقبله هو امسكوه. فجه للبستان وقال له يا معلم وقبله. عارف المسيح برضو عايزه يخلع عنه بص المنظر، القبلة دي ايه؟ اكبر علامة على المحبة القبلة. فالشكل يا تلميذ يقبل معلمه، لكن القلب دي علامة الخيانة، دي علامة التآمر على المعلم. عشان كده المسيح برضو حب ينبه يهوذا، قال له يا يهوذا أبقبلة، بص اعتب المسيح، أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ العتاب مش على التسليم ذاته بقدر ما هو على شكل التسليم. شكله ايه؟ شكل محب. قال له يا يهوذا بتمثل، بترائي، بتظهر انك بتحبني وانت بتخني. فبقول يا احبائي ادي خطيه يهوذا. عشان كده المسيح قال واحدا منكم شيطانا، لان دي شغله الشيطان وعمل الشيطان الاول هو الرياء. عشان كده يا احبائي بقول لكم إيه، السيد المسيح اليوم يعني ما سمعناش السيد المسيح بيعطي ويلات، لكن الويل لمين؟ للمرائي اللي بيمثل، اللي بيظهر بخلاف ما يبطن. احنا كنا اتكلمنا في اربع ويلات في المرات اللي فاتت. شفنا الويل الاول، قال لهم ويل ليكم لانكم بتغلقوا ملكوت السماء، لا انتوا بتدخلوا ولا سايبين الناس تدخل. يبقى الرياء وصل للتعليم، وصل للتعليم الروحية، ممكن يكون يعني دافعها الرياء. ويل لكم أيها الكتبة والفرسون المراؤون، خدتم مفاتيح المعرفة لا دخلتم ولا دخلتم الناس. أيضا الرياء في الويل الثاني أصاب أعمال الرحمة، قال لهم ويل لكم لأنكم بتأكلوا بيوت الأرامل والأيتام. يعني ممكن إنسان يعمل أعمال الرحمة بدافع الرياء، التعليم ممكن تكون بدافع رياء، أيضا أعمال الرحمة ممكن تكون بدافع رياء، الويل الثالث الخدمة أيضا ممكن تكون بدافع رياء. قال لهم ويل لكم لأنكم بتطوفوا البر والبحر عشان تكسبوا دخيل. بصوا يا أحبائي إزاي الرياء تشعب إلى كل الأعمال والممارسات الروحية. ممكن التعليم يكون فيه مراءة، ممكن الأعمال الرحمة تمارس بالرياء، ممكن الخدمة تمارس بالرياء، أيضا التدبير الروحي وإرشاد الآخرين ممكن يكون بدافع الرياء. وده كان الويل الرابع، قاد عميان قالوا للناس اللي يحلف بالهيكل ليس بشيء، لكن اللي يحلف بذهب الهيكل يلتزم، اللي يحلف بالمذبح ليس بشيء، لكن اللي يحلف بالقربان الذي عليه يلتزم. دول كانوا الأربع ويلات اللي احنا اتكلمنا فيهم بالتفصيل. النهارده بنعمة المسيح نحاول نستكمل الأربع ويلات الأخر، ويبقى ده ختام حديث الويلات. الويل الخامس قال لهم السيد المسيح ايه؟ ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون. ليه؟ لأنكم تعشرون النعنع والشبثة والكمون، كلها زي التوابل كده اللي بتتحط في الأكل، وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان. طب ايه ما نعشرش الحاجات البسيطة ديت، النعنع والشبثة والكمون؟ قال لا، كان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. ايه حكاية الويل دوت؟ في وصية صريحة ربنا اداها لإسرائيل، انه لما يزرع الأرض من سنة لسنة لابد ان يدي عشر المحصول لربنا، الحنطة، الخمر، الزيت، لو زرع قمح أو عنب أو زيتون. فالمفروض كل سنة لما يحصد الأرض ياخد عشر محصول الأرض ويوديه للهيكل. كان الموضوع دوت ليه؟ العشور ديت كانت ليها غرضين، الغرض الأولاني والأساسي لأعالة اللاويين والكهنة، لأن دول ناس منقطعين للخدمة، ما بيشتغلوش، ما لهمش نصيب في الأرض، طب يأكلوا ويعيشوا منين؟ قال أنتوا تديهم العشور، زي ما هم بيتعبوا ويديكوا الطعام الروحي، أنتوا تتعبوا وتديهم الطعام الجسدي بتاعهم. جانب آخر في العشور أنه قال في سفر ملاخي هاتوا العشور وجربوني لكي يكون في بيتي خبز أو طعام. يعني الغرض الثاني من العشور أنه الناس الفقراء لما يجوا بيت ربنا، بيت ربنا يقدر يساعدهم بالعشور دي. هذه الوصية اللي ربنا ادها لإسرائيل. طيب جيهم هم عملوا ايه؟ بدوا يهتموا بالأمور البسيطة جدا ان يعشروها لربنا. اصلا الوصية كانت على تعشير محصول السنة، يعني من سنة لسنة يجيب العشور. هو لو عنده في البيت بتاعته عمل له حتة جنينة كده صغيرة، زرع له فيها شوية نعناع شوية شبث لأجل توابل للطعام، يعني حاجة مش بيتاجر فيها. الراجل اليهودي قال لك لا، برضو ندي لإيه العشور. الست تطلع برة تاخد لها 3-4 عيدان نعناع ولا حاجة عشان تحطهم في الأكل، ولا استني عد 1-2 العود نمر 10 نبعته الهيكل. ماشي، يعني ما نقدرش نقول انه امر مش كويس، امر كويس. طب ايه اللي مزعل المسيح في الموضوع؟ قال لهم بتعشروا الحاجات البسيطة ديت في حين انكم تركتم اثقل الناموس، الحق والرحمة والايمان. انتوا لما بتدوا العشور، قلت لك العشور دي ليها اتجاهين. الاتجاه الاول اعالة الكهنة، لانه تصور لو ما فيش كهنة يبقى احكام الناموس كلها مش هتتنفس، فبقى الكهنوت مقام علشان يتمم الناموس. انت بتدي العشور عشان تعول الكاهن اللي بيتمم او اللي بيقوم بتتميم احكام الناموس، في حين ان انت اهم ما في الناموس اللي هو الحق والرحمة والايمان مش مهتم بيهم. ينبالنا ازاي؟ انت بتدي العشور بتاعتك ليه؟ عشان الكاهن دوت يأكل. طيب ليه مهتم ان الكاهن يأكل؟ قال لك الصدى اللي بينفذ احكام الناموس، فاحنا نأكله عشان يتمم لنا احكام الناموس وقضاء. طب حلو قوي. قال له طيب اهم ما في الناموس اللي من اجله ربنا اقام كهنة اللي انت بتأكله ايه؟ ان الناموس ده بيدعو للرحمة والحق والايمان. انت اهملت متطلبات الناموس الاساسية واهتمت فقط ان انا ادي العشور عشان اعول الكاهن اللي المفروض بيتمم الناموس، وانت بتهمل اهم ما في الناموس في المعاملات ما بيننا وما بين بعضينا، الرحمة والحق والايمان. ايضا لو خدناها على اعالة الفقراء، انت بتدي العشور ليه؟ قالك دي عشان الناس الفقراء يأكلوا. يبقى الدافع بتاع العشور ايه؟ نمرة 1 رحمة. رحمة بمين؟ بالفقير. قال له طيب انت في حياتك ليه ما بتتعاملش مع الناس بالرحمة؟ منين بتدي العشور اللي المفروض دفعها رحمة وانت في حياتك مفيش رحمة؟ العدل، العدل انك ايه؟ احكم للناس الغلابة دول. انت اصلا لما بتدي العشور عشان تأكل الغلبان، يبقى من باب اولى انك تحكم للغلبان ده ما تظلمش الارملة واليتيم. لا، يدفع العشور اللي بيأكلوا بيها الأرملة واليتيم، وهو في أحكامه يظلم الأرملة واليتيم. قال له إيه اللي أنت بتعمله؟ قال له أنا بنفذ الناموس. الناموس قال ادي العشور. قال له أنت تركت أثقل الناموس، أهم ما في الناموس، غاية الناموس، محور الناموس، الرحمة والحق والإيمان. أنت لما بتساعد الفقير ده إيه من جهة الإيمان؟ قال لك ممكن الفقير في وسط شعب الله لو ما لقاش أكل ممكن يسيب الإيمان اليهودي كله ويروح يعبد الأصنام. يبقى في تتميمك عمق الناموس أنت بتمارس الرحمة والحق والإيمان. لا، هم أهملوا دول وكل اللي يهمه أن أنا أدفع العشور عشان أبقى قدام ربنا أن أنا أبونا ده بالتعريف العشور اللي أنا بدفعها. تقول لي طيب يعني نهملها؟ أقول لك كلمة المسيح لما تهملاش، ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. يبقى إذن لينا إحنا يا أحبائي إيه اللي المسيح عايز يوصلهم؟ تلك الويلات دي تخصنا إحنا، تخصنا في إيه؟ مرات كتير يا أحبائي إحنا في حياتنا الروحية نهتم بتفاصيل صغيرة، يعني سامحني كده حاول بين قوسين كده بس ليا راجع عليها، تافهة، رغم أنها مش تافهة، بس يعني التفاصيل اللي موضوعة دي لغاية أسمى، لغاية أهم. أنا اهتم بالتفاصيل وأهمل الغاية الأهم. أديك مثل، تعال في التناول، التناول زي ما معلمانا الكنيسة ان احنا نصوم قبل المناولة 9 ساعات. مهمة؟ مهمة جدا. طيب تصور معايا واحد كل اللي شغله في الدنيا ان انا قبل ما اجي اتناول لازم اكون صايم 9 ساعات. امر كويس؟ كويس، ما بقولكش لا، والكنيسة وصتنا بيه ولابد ان احنا نلتزم بيه. تبص تلاقي تدقيق الواحد كل اللي شغله انه لو مثلا القداس متأخر يقول لك ابونا انا الساعة 12:05 شربت بق مية، ينفع اتناول؟ طب مهمة؟ بقول لك مهم، بس ان اكتفيت بالامر اللي سامحني، سامحني ان بقول عليه تافه بالمقارنة بالدافع، عارف دي تعمل عندك ايه؟ وعندي نوع من الكبرية والاحساس بالبر الذاتي، ده انا 9 ساعات بالدقيقة، لا يمكن لا يمكن اكثر. ده انا ببقى حريص يا ابونا حرص يوم المناولة اغسلش اسناني، حتى لو رايح اعمل تحليل دم لا، يوم المناولة ما ينفعش. دي بتخليني جوه بيني وبين نفسي ايه؟ ده انا بنفذ بالحرف بالحرف. انا جيت القداس يا ابونا والشماس لسه بيقرا المزمور، بيني وبين نفسي شعر ان انا تمام. طب هي الامور دي مش مهمه؟ مهمه جدا، لكن اهميتها في ايه؟ مش في ذاتها، اهميتها في ان انا ادرك ما وراء هذه الوصايا والشرائح. ليه الكنيسة بتقول لك صوم 9 ساعات؟ لمجرد ان انا صايم 9 ساعات ولما بقوا 9 ساعات الا 5 دقايق الدنيا خربت؟ لا، الكنيسة بتقول لي صوم 9 ساعات عشان طول الفترة اللي قبل المناولة انا منشغل، منشغل بامر هام جدا مكرس فكري وسلوكي واهتمامي وانشغالي واستعدادي ان انا رايح اتناول، فانا حريص. مش حريص من جهة الاكل مع اهمية الامر دوت، لا، انا معد نفسي مصلي بالليل كويس، قاري الانجيل، مقدم توبه، فاحص ذاتي، جاي في خشوع، حاضر القداس بتركيز بعمق بقرع صدر، هذا الهدف. طب اتناولت قعدت بعد المناوله 9 ساعات عشان ابونا انا دوست حافي، ابونا انا اتعورت؟ لا. طب نهملها؟ ما بقولكش اهملها، بس افهم وانا افهم ليه بنعمل كده. بنعمل كده علشان بعد المناولة أظل محترس مدقق، أنا النهاردة متناول المسيح، يجب أدقق في سلوكي، أدقق في كلامي. ما خربتش الدنيا لما أكلت نواية زيتون وطلعت النوايا مع أهمية هذا الأمر، بس الدنيا ما خربتش. لكن غلط إن أنا متناول ولساني قاعد يفلت كلام إدانة وكلام شتيمة، أبونا أنا ما بأكلش زيتون يوم المناولة. أهو بالضبط، أدي مشكلة اليهود، اهتميت بالتفاصيل الصغيرة اللي بنقول إنها مهمة، بس في مقابل إيه أهميت؟ إن أنا أدرك الدافع اللي وراها. لكن مجرد إن أنا التزمت بيها فقط بدون الدافع بتاعها، زي ما هم اهتموا بأمر العشور وأهملوا عمق الناموس الجوهر الأساس اللي من أجله أعطيت وصية العشور، أنا اهتميت بالصوم 9 ساعات وأهملت الأمر الأساسي اللي من أجله الكنيسة قالت لي صوم 9 ساعات. ما تزعلوش مني، ليهم حق البروتستانت يقولون أنتوا ناموسيين، أنتوا شكليين. ما أنا لما مارس العبادة بالمنظر ده بقيت ناموسي. طب يا أبونا نهمل؟ ما بقولكش اهمل، ما بقولكش اهمل، بس ما تعملش ممارسة طقسية إلا لما تفهم بنعملها ليه وأمارس الهدف منه. لكن مجرد ممارسة شكلية من بره يقولك أنت حرفي، أنت ناموسي، أنت عندكم العبادة، رجعتونا لعبادة العهد القديم. فبقول يا أحبائي كلمة المسيح ينبغي أن تعملوا هذه، اعمل كده، مهم كده، ضروري كده، حريص 9 ساعات، مدقق، أخد بالي إن مفيش حاجة تخرج من فمي بعد المناولة، إكرام للتناول. بس وأنا بعمل كده أبقى فاهم وبأمارس اللي من أجله أنا بصوم 9 ساعات قبل المناولة، بصوم ببقى حريص 9 ساعات بعد المناولة. فاهم بعمل كده ليه؟ يعني مثلا أنا مرة قلته قبل كده وبقوله تاني، في التناول لازم اللي يتناول يبقى حضر الإنجيل، ويعني تبص يعني أبونا أنا جيت في الإنجيل، أنا جيت بعد الإنجيل، أنا جيت متأخر هحضر إنجيل القداس الثاني. تسمع بقى إيه حاجات كتير. طب أنا أسأل سؤال. تخيل كده جينا في مرة في القداس وإحنا بنناول، وسألنا واحد واحد من اللي بيتناول إيه الإنجيل النهاردة كان عن إيه، قل لي كلمة قالت في الإنجيل. أديك سمعت إنجيل بتاع القداس، قل لي بس حاجة واحدة اتقالت في إنجيل القداس. مش واخد بالي، أنا كنت سرحان، وكل اللي هممني إن أنا جيت قبل الإنجيل. حبايبي يعني هل من أجل هذا الأمر أباء الكنيسة قالوا إن إحنا نيجي بدري ونسمع عشان كده؟ عشان مجرد إن أنا جيت وقفت والشماس قرأ الإنجيل خلاص أنا كده تمام، حط علامة على الصوم 9 ساعات، حط علامة على حضور الإنجيل، حط علامة على التطبيق. طب فين اللي جوه؟ فين الداخل؟ فين التوبة؟ فين كلمة الإنجيل دي تأثيرها فيا؟ لا أنا كان بيقرأ الإنجيل وأنا كنت سرحان. ولا البعض يا أحباء يدخل يسمع الإنجيل بقول لك عجب، يعني صدقوني يا أحباء ليهم حق يهاجمون، ليهم حق. النهاردة قاعد أسمع واحد ساعة ونص قاعد يهاجم في الكنيسة بسبب هذه الناموسية. زعلت، بس بيني وبين نفسي برضو ما في حاجات محتاجة إن احنا نراجع نفسنا فيها. يجي واحد حد دخل الكنيسة سمع الإنجيل وطلع عمل له أي حاجة بره وراح داخل في المناولة، أنا حضرت الإنجيل. إيه ده؟ وهي لأجل هذا الأمر الأباء قالوا إن عشان نتناول نحضر الإنجيل؟ لا، ده نحضر الإنجيل يعني أنا قاعد منصت، انصتوا بحكمة لنسمع الإنجيل المقدس، انصت وبحكمة وبفهم بسمع الكلام وإيه اللي المسيح عايز يقوله لي، إيه الرسالة اللي ربنا عايز يدهاني النهاردة في الإنجيل عشان تدخل كلمة الإنجيل تغسلني تنقيني. طول القداس قاعد أراجع نفسي على الوصية اللي أنا سمعتها وقاعد ألوم بها نفسي وأصلي بيها، وبالوصية دي داخل أفتح فمي عشان أخذ المسيح. لا 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 ده ما فيش كل دوت، أنا كل اللي يهمني أن أنا سمعت الإنجيل قبل ما تناول. أكرر تاني يا أحبائي، طب نهمل خلاص أبونا حنجيلك على المناول؟ لا ما بقولش برضو كده، ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. اعمل بس اعمل الغاية منه. عشان كده أحبائي بقول لك يعني قاعدة، خد أي ممارسة طقسية تمارسها اعرف إحنا بنعملها ليه. ما تعملش حاجة لأن هو كده، لا ما فيش حاجة في الكنيسة اسمها هو كده. كل حاجة بتمارس في الكنيسة ليها حكمة وغاية روحية اعرفها، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عيش الغاية الروحية دي عشان بقينا لما بنتمم هذا الأمر بقينا بنعبد بعطق الحرف، لا بجدة الروح، عبادة روحية. طيب الطوبة اللي بتقابل هذا الويل الخامس، زي ما قلت لكم كل طوبة يقابلها ويل. الطوبة الأولى مقابل الويل الأول، الطوبة الثانية مقابل الويل الثاني. طب احنا في الويل نمرة 5. طب الطوبة نمرة 5 في ترتيب التطويبات في إنجيل متى، طوبة للرحماء. بص يا حبايبي ايه العمق اللي في تعليم المسيح دوت، طوبة للرحماء لأنهم يرحموا. طب دي علاقتها ويل اللي بيعشروا؟ قال لك ما أساس وصية العشور الرحمة، انت اديت العشور وما عشتش بالرحمة ملهاش قيمة. لكن الفضيلة المقابلة أو الغاية من إعطاء العشور إن يبقى القلب فيه محنة على إخواتي. عشان كده الطوبة اللي بتقابلها طوبة للرحماء لأنهم يرحمون. حلو بقى، وأنا بدي العشور مش بصارع يعني قاعد أزق في نفسي، لا أخويا محتاج مهما كنت في عوز، أخويا في عوز أكتر. الرحمة دي لما تتحرك في القلب تبص له راح بيدي وبيدي بفيض وبيدي بفرح وبيدي وحسن ما بيعملش حاجة. ايه عملت ايه؟ انسان بائس، انسان فضيء، انسان في تجربة، حطت له شوية فلوس، صدقوني يا احبائي اولي دي اقل حاجة. ايه يعني؟ تصور معايا انسان بائس بمعنى كلمة بائس في مسكنه وفي معيشته وفي تدبير حياته وفي الظروف اللي بيمر بيها. ايه انا عملت ايه يعني؟ دفعت شوية فلوس وايه يعني الفلوس؟ ده انا ما احتملش اعيش ساعة العيشة اللي هو عايش. يعني ده اقل شيء يا احبائي، اقل شيء في الرحمة هو العطاء المادي، واسهل اذكروا المقيدين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. أدي الرحمة يا أحبائي، مش الرحمة أن أنا مديت إيدي في جيبي وحطيت شوية فلوس وبصاري عشان أعمل الحكاية دي، لا، ده أنا بفتكر أخويا اللي في عوز، اللي في عوز. اذكروا المقيدين إيه؟ كأنكم أنتم أيضا في الجسد. بعيش الذل اللي عايشه أخويا، مش مجرد في طرف وحطيت إيدي في جيبي وطلعت كام جنيه كده وخد الدهم للفقرة. طوبى للرحمة، دول إيه؟ يترحموا، دول يترحموا. طوبى للرحمة لأنهم يرحمون. الويل اللي بعد كده نمرة 6، ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملؤان اختطافا وضعارة. تنقون خارج الكأس. اليهودي لما كان يشرب كوباية كان لازم يغسل الكوباية، نظافة؟ لا، مش نظافة، غسيل طقسي. ليه؟ لألا تكون الكوباية متنجسة. يعني ايه متنجسة؟ ربنا في العهد القديم في سفر اللاويين قال لو حاجة نجسة مست داخل الإناء، الإناء يتنجس. يعني ايه حاجة نجسة؟ لو لمست واحد ميت يبقى انا اتنجست. اتنجست يعني ايه؟ يعني انا حامل للخطية، يعني ما ينفعش اروح اقدم عبادة، يعني افضل بعيد عن الهيكل والصلاة لغاية الغروب، في الغروب ارحت جسدي استحمى يعني عشان اقدر اتقدم للذبيحة. ايه اللي ينجس؟ انك تكون لمست واحد ميت. ايه تاني ينجس الواحد النجاسة دي؟ ان انا المس واحد اممي، يعني سلمت على راجل مش يهودي بقيت نجس، ما ينفعش اصلي، ما ينفعش اروح الكنيسة، ما ينفعش اتقدم للذبيحة، افضل نجس حتى الغروب، في الغروب ارحت جسدي واستحمى اطهرت. ايه تاني ينجس؟ انك تلمس امرأة بتنزف، سواء كان النزف ده نزف طبيعي في تعب المرأة الشهري، او سواء كان نزف مرضي ست عيانة وبتنزف دم، لو لمستها اتنجست بقيت حامل للخطية. الامر نمرة 5، انه انا نجس لمست اي حاجة يبقى الحاجة اتنجست. يبقى اللي ينجس الاشياء ميت يلمسها، امم يلمسها، امرأة نازفة الدم تلمسها، نجس يلمس اي حاجة. فبقى الرجل اليهودي خايف يتنجس، يروح ماسك الكوباية، ايه لمع في الكوباية، اغسل اغسل اغسل. ليه؟ لحسن يكون ايه اممي لمسها، او زي ما قلنا. راح اشترى شوية طماطم من السوق، يمسك الطماطم اغسل في الطماطم، ايه نظافة؟ لا مش نظافة، لان ممكن يقول لك العربية بتاعت الطماطم دي ممكن واحد اممي راح لمس الطماطماية بقت نكس هاكلها يبقى اتنجست. لا، اغسل في الطماطم. يبقى الغسولات دي بيعملوها مش للنظافة لكن لأجل أنه يطهروها لألا تكون تنجست، فلو أنا لمستها أتنجس. طب الوصية؟ الوصية قالت في لويين 11 إذا حاجة نجسة مست داخل الكاس تنجسه. السؤال بقى إيه الهدف؟ ليه ربنا إدى الوصية دي؟ طبعا هم بقى اهتموا زي ما بقولك بالإيه؟ بالتلميع من بره. ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون لأنكم تنقون خارج الكاس. ليه؟ أصل ده اللي هيلمسه الأمم. لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل إيه؟ مملؤان اختطاف ودعارة. مش مهم، المهم ما يكونش راجل نجس لمسها من بره. طب هي من جوه اختطاف ودعارة، قالك مش مهم، الوصية بتقول ما فيش حاجة نجسة تلمس الكوباية بتاعتي. غاية ربنا يا أحبائي انه كل الحاجات اللي ربنا نهى عن لمسها باعتبار ان هي تنجس هي من نتائج الخطية. يعني الميت ينجس لان المدة بسبب الخطية، فكل ما المس ميت اتنجس عشان افتكر المدة دخل بسبب الخطية. الرجل الاممي بينجس عشان ربنا عايز يقول ان انتوا شعبي وانا اخترتكم دون شعوب الارض، والامميين دول مش شعب ربنا، فاعتبرنا الامميين انجاس عشان تفهموا ان في حاجة ربنا بيحبها وفي حاجة ربنا بيبغض، فحطتها لكم في صورة عينية. الست لما بتنزف نجاس عشان تفتكروا الخطية دخلت عن طريق حواء، والست لما بتولد وبيجيلها التعب بتاعها، كل دوت ايه؟ ثمار الخطية، بالوجع 30 اولاد. واحد نجس لمس حاجة، يعني ربنا عايز يقول لك الخاطي لو تعاملت معاه هيعلمك الخطية، فما تلمس الخاطي وما تخليش الخاطي يلمسك، ما تعشرش الخطاة. ادي الغاية، الهدف من الوصايا ديت. الراجل اليهودي كل اللي يهمه اغسل البتاع من بره كويس جدا، واغسل ايدك قبل ما تصلي كويس جدا. ليه؟ لان ممكن تكون ايدك دي لمست راجل وثني تبقى نجس، تعبش تصلي. ممكن ايدك تكون لمست الترابيزة واحدة ست حطت ايديها عليها بقيت نجس. دي المصيبة بقى لو سلمت على الست، دي نجاسة بقى ملهاش اخر. فايه؟ اغسل ايدك ايه؟ عشان تنظف. طيب ماشي. طب جوه اللي رايح بقى غسل ايده دوت وجا غسل الكوباية وانا طاهر عشان اصلي، قال له من داخل جوه قلبك ايه؟ مليان اختطاف ودعار. مش مهم جوه في الوحاشة دي، مش مهم، المهم ان انا ايدي مغسول. ايه ده يا احبائي؟ ادي اليهودي يعني كده، كل اللي يهمه المنظر البراني اللي الناس شايفاه ويعتني بيه جدا جدا من بره. طب كويس، لان الوصية قالت، بس الغاية ايه؟ الغاية النقاوة الداخلية. لا مش مهم النقاوة الداخلية. ويل لكم ايها الكتب والفارسيون المراؤون لانكم تنقون خارج الكأس والصحفة، كويس عشان ما تبقاش اتنجست، بس المفروض ايه؟ تنقي الداخل. عشان كده قال لهم السيد المسيح، قال له ايها الفريسي الاعمى، ايها الفريسي الاعمى، ايه الكوباية ما لمسهاش راجل وثني؟ طب وانا من جوه فيا زنا ورايح اصلي واقول انا طاهر؟ طب اللي مفروض ايه؟ اللي مفروض نقي اولا داخل الكأس والصحفة. ما ديك فهمت ليه احنا قلنا الامم لما يلمس والست لما تلمس؟ عشان الخطية ونتائج الخطية والتعامل مع الخطية والاقتراب من الخطية. ابعد عن الخطية، لا انا كل اللي همني الغسيل من بره وجوه مش نظيف. ايها الفريسي الاعمى، نقي اولا داخل الكاس، نظف جوه قلبك، حينئذ الخارج يتنقى. قالها معلمنا بولس الرسول يا احبائي، قال في سلوك كتير من بره وحش، طب ايه اللي مطلوب؟ اقعد لمع من بره؟ قال لك لا، تغيروا عن شكلكم المنظر البراني بايه؟ بتجديد اذهانكم. نظف اللي ايه؟ نظف اللي جوه الاول. طب احبائي لو حبينا نطبقها علينا، تقولي طب احنا النهارده لا عندنا لا غسيل ولا عندنا الواحد يتطهر ويتنم، ما عندناش الكلام ده، يبقى الموضوع ما يخصناش. ده يخصنا ويخصنا. يخصنا في ايه؟ مرات كتير نهتم بالخارج دون الداخل. اديك مثل، لو انا عملت خطيه، لو انا عملت خطيه، مرات كتير حزني على الخطيه بسبب ان الناس شافتني انا، مش اللي تعبني ان انا غلطت، مش اللي تعبني ان انا زعلت ربنا، لا، انا اللي تعبني ان الناس شافوني وانا بغلط، فبقى شكلي البراني منظري في عينين الناس وحش، ودي مزعلاني جدا، او في عينين نفسي، او في عينين نفس. ساعات الواحد يعمل خطيه ويجي يقول انا ابونا معقوله انا اعمل كده؟ يعني انت تعمل كده؟ هو انت ايه يعني؟ وانا ايه؟ انت عجينه غير عجينه البشر. يعني هو مش متاذي من ان هو احزن قلب الله، لا، صورته في عينين نفسه اتهزت. مرات كتير يا احبائي بنحزن على الخطيه مش علشان بتحزن قلب الله، مش علشان بتقطع الشركه ما بيننا وما بين ربنا، لكن بحزن لان الناس شافتني في وضع غلط، فده بقيت مهتم بالخارج مش بالايه؟ مش بالداخل. صدقوني يا احبائي، صدقوني، مرات كتير بيكون حزن البعض المفرط على الخطيه بيبقى عدم توبه، عدم توبه. بمعنى اللي انا قلبي مكسور عليه دوت، لو كانت عمل في الدرع ومحدش شافه ما كنتش اتألمت هذا الالم. يبقى المشكلة عندي مش الخطية، لكن منظري قدام الناس. أسمع كلمة المسيح، أنت بتنقي خارج الكاس ومش مهتم بإيه؟ بجوه: أيها الفريسي الأعمى نقي أولا، سيبك من الناس، نظف جوه، نقي أولا داخل الكأس. الناس بيبصوا لبره، طب ربنا لما هيحكم الإنسان ينظر إلى العينين، لكن ربنا بيبص فين؟ القلب. عشان كده نتوقع الطوبة المقابلة ليها واضحة جدا، طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. اهتمت بالمنظر اللي بره مش هتاخد حاجة، وأنا مش هاخد حاجة، شكلي حلو قدام الناس، الناس قالوا علي إن أنا كويس، ما خدتش حاجة صدق ولا حاجة. لكن لما يكون اللي جوه نظيف هتمتع بمعاينة الله، أحس بيد ربنا في حياتي. ياما واحد يقول لك أنا مش حاس بيد ربنا، فين ربنا؟ ربنا سيبني. أقول لك طوبى لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعاينون الله. نقي جوه تشوف إيد ربنا، تحس بربنا، تشعر بمعاملات الله معاك، تشعر بصوت ربنا كل موقف وكل حدث. أنا سامع ربنا في كل موقف بمر بيه، حتى في المعاملات اليومية، حتى في المعاكسات بتاعت اليوم. إيه؟ في رسالة ربنا بيوصلها لي. طب مين يحس بدي؟ نقي القلب. مش ساعات بتلاقي الدنيا كده مقفلة، كل ما تمشي في حاجة تبوظ، ايه ربنا عايز يقول حاجة بس انا مش سامع. عارف بالعام لما كان رايح وركب الحمارة بتاعته، ثلاث مرات الحمارة تعرج بيه عن الطريق ويضربها، مش عايز يفهم. يعني كل المعاكسة، هو ماشي في سكة ومعاكسة معاكسة معاكسة، هو مش عايز يفهم ان ربنا بيقول له حاجة. الحمارة نطقت، حمار اعجمي منع حماقة النبي، فالحمارة ناطقت، قالت له: أهم أنت بتعمل كده ليه؟ أنت مش شايف الملاك؟ يعني كل ده مش سامع صوت ربنا بيقول لك السكة دي؟ لا أنا مش سامع. طب ليه مش سامع؟ لأن القلب من جوه مليان اختطاف. كان النبي بالعام محبة المال، فمش سامع صوت ربنا. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. نهتم يا أحبائي بالداخل، هتشعر بإيد ربنا وبصوت ربنا وبمعاملات ربنا وبرسالة من الله. صدقني تسمع صوت داخلك يقول لك هذا هو الطريق، صدقني تحس في كل، بقول لك المعاملات اليومية تقول دي رسالة من ربنا، دي رسالة من ربنا، مش عن بساطة أو سذاجة فكر. لما أنطونيو سمع البنت اللي كانت بتستحمى قدامه، قال لها: أما تستحي أنك تستحمي قدام راجل ناسك؟ قالت له: لو أنت ناسك ادخل في البرية الداخلية. فأدرك أنطونيوس مش سذاجة، مش إنسان بسيط الفكر، أدرك ده صوت الله، لأنه ده كان داخل قلب أنطونيوس لكن مستني الصوت من الله. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. النمرة 7: وين لكم أيها الكتب والفرسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاس، هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرار ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. يبانوا الويلين دول زي بعضهم، لكن في الحقيقة في فرق ما بينهم. الأول نفهمه وبعد كده نفهم الفرق ما بينه وما بين الويل اللي قبل. زي ما فهمنا في النجاسة، لمس الميت أو أي حاجة تخص الميت تنجس، فبالتالي لمس القبر نجاس. فكان يجوا اليهود يعملوا إيه؟ وخصوصا قبل الأعياد بيجوا ناس كتير وافدين لأرض إسرائيل غربة، فممكن هو ماشي في الشارع يبقى تحت في مدفن، يدوس على المدفن يتنجس، مشكل ده هو جاي من آخر الدنيا عشان يحضر عيد الفصح، اتنجس ما حضرش العيد. فكان يجوا اليهود قبل المواسم ديت وقدام كل قبر يحط حيطة كده ويدهمها بابيض عشان تبقى واضحة تماما، تشوف الحيطة البيضة تعرف اننا في ايه، في قبر، فتبعد عنه. قال لهم: انتوا عاملين زي القبور المبيضة من خارج، منظر حيطة كده بيضة وبتعكس نور الشمس، طب جوه مليانة ايه؟ جوه مشحونة رياء وإثم. ناخدها لينا في درس، انه مرات كتير انا اظهر ابتسامة الانسان، اقابله كده بابتسامة وبشاشة، طب وانا من جوه يعني ما بطئهوش. مرات كتير اروح اسأل عن سلامة شخص
وانا من جوه اتمنى اموت.
ده ايه ده؟ ده
منظر من بره بخلاف الداخل، بس الغاية منه ان انا بقى عايز اخدع اللي قدامي. اعتقد يا احبائي ان رجعنا معاملتنا في مواقف كتير ممكن نلاقي الحكاية ديت يعني بتلمسنا من بعيد او من قريب. اظهر محبة، اظهر اشواق، اظهر فرح بنجاح اخويا او بعطايا ربنا لاخويا، ابارك لاخويا وانا من جوه مليان رياء واثم، متضايق، غيران، حاسد اخويا على اللي عنده. طيب اقول لك تبان ان هي قريبه من الويل اللي قبله. الويل اللي قبله تنقونا خارج الكاس ومن جوه مش نظيف. الويل دوت منصب على انسان كل اللي يشغله حكم الناس عليه، بس يهمني ان الناس ياخدوا عني فكرة ان انا كويس، ده اللي يهمني. وازعل قوي لو صورتي قدام الناس تشوهت، وابقى حريص جدا ان قدام الناس ابقى كويس. ده الويل الاولاني، ينقي خارج الكاس ومش مهم اللي ربنا شايفه، المهم حكم الناس. طب الويل التاني حالة اصعب بقى، انه قبر مبيض. يعني ايه؟ يعني ان انا بخدع الناس بالسلوك دوت، بسلك السلوك دوت علشان اكسب شيء من وراء الناس ديت، او علشان اوقع الناس ديت في فخ او في خديعة. دي حالة ايه؟ اصعب. الحالة الاولانية حكمهم علي، عايز نقول على ان انا كويس. طب عايز ايه؟ مش عايز حاجة، بس عايز الناس كلها تقول على ان انا كويس، مش عايز حد يعرف عني حاجة وحش، اهو ده اللي يهمني. طب خدت ايه من الموضوع؟ انا ما خدتش حاجة، انا بس عايز حكم الناس. ديت درجة. ان الانسان تمادى فيها توصل بقى للدرجة التانية، انه بيراقب ذات المنظر والاهتمام بالخارج علشان عايز يكسب من وراء الامر دوت. فدي درجة ايه؟ درجة اصعب. نصل يا احبائي للويل الثامن والاخير، وبسبب هذا الويل الثامن تملي نسمع انجيل الويلات في نياحة اي من ابرار العهد القديم. يعني اي مرة تيجي القداس ويبقى في عيد نياحة اي من ابرار العهد القديم، انبياء العهد القديم كله، قضاة العهد القديم، اي من شخصيات العهد القديم، لو جيت القداس وقال لك السنكسار النهاردة تذكار حد منهم، يبقى وانت مغمض توقع ان الانجيل متى 23، ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون. طب ليه الكنيسة حطت الإنجيل دوت في تذكارات أبرار العهد القديم؟ ما عدا طبعا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دول لهم قراية خاصة. بص الويل بيقول إيه؟ ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في أيام آباؤنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. تقول لي طب دي لغاية هنا ده ناس كويس. ليه يتقال الويل؟ لأن ناس بتبني قبر الأنبياء. ده احنا لما بنبني قبر للنبي ده احنا بنكرمه، بنرفع من شأنه. تزينون مدافن الصديقين، بتحاولوا تردوا الكرامة للناس الأبرار اللي في أيامهم اضطهدوا وأهينوا وأصدر بيهم واحتقروا، انتوا بتحاولوا ترد لهم الكرامة في اهتمامكم بالقبور بتاعتهم وفي عمل أعياد ليهم. تقولون لو كنا في أيام آباؤنا لما شاركناهم في دم الأنبياء، يعني حكمتم إن أباءكم أخطأوا لما قتلوا الأنبياء. قلت ده احنا لو كنا عايشين أيام أبانا لا يمكن، احنا كنا ننشر أشعية، ده احنا كنا حطنا على رصد، احنا كنا نرمي أرمية في الجب، ده احنا كنا شلناه فوق رصد. طب يعني عمل حلو وقول حلو، طب ليه بيقول لهم ويل لكم؟ يقول لهم بعديها فإنكم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلت الأنبياء. طب وانا ايه ذنبي؟ فعلا انا كده بقول لو كنت ايام ابويا ما ما كنتش عملت اللي عمله أبوي، أنا بستنكر ما فعله أبي بالأنبياء. طب إيه ذنبي بقى؟ أبوي عمل كده. آه صح، أنا ابنه. أنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. طب وأنا مالي؟ آه صح، أنا ابن الأباء اللي اضطهدوا الأنبياء، بس أنا ماليش ذنب. ده أنا بقول لو أنا كنت عايش أيام النبي ما كنتش عملت اللي عمل أبوي. فالكلام حلو والفعل حلو والحكم حلو، لكن قال لهم المسيح ايه؟ املأوا انتم مكيال ابائكم. يعني ابهاتكم، تصور الكوبايه دي مالوا نصها، انتوا كنتوا رحتوا مكملين الكوبايه للايه؟ للاخر. يعني ايه؟ يعني فيما انتم تستنكرون ما فعله الاباء بالانبياء انتوا بتكملوا في نفس الطريق. انتوا قلتوا ان ابائكم اخطاوا فيما فعلوه مع الانبياء، يعني انتوا عرفتوا ان اللي عملوه ابائكم ده غلط، انتوا بتعملوا نفس الحكايه. يبقى بتعملوا عمل ابائكم وعارفين ان هو غلط. فاملأوا انتم مكيال ابائكم. تقولي طب والجيل اللي عاش ايام المسيح ما عملش كده؟ هم جولوا انبياء. هقولك احبائي ليها اكتر من معنى. المعنى الاولاني ابسط معنى، انتوا اكرمتم اشعياء وزعلتوا أن أباءكم أهانوا أشعياء. أكرمتم أرمية وزعلتوا أن أباءكم أهانوا أرمية. طيب أنتوا عايزين تردوا كرامة أشعياء؟ الكلام اللي قاله أشعياء نفذوه. أشعياء قال إيه؟ قال ها عزراء تحبش. طب أنا مولود من مين؟ من عزراء. لو عايزين تكرموا أشعياء فعلا اسمعوا الرسالة اللي وصلها لكم. لا إحنا نكرم أشعياء، لكن اللي قالهن أشعياء وأشار بيه للمسيا إحنا بنرفض المسيا. إكرام إيه اللي بتكرموه الأشعياء؟ لو بتكرموا ملاخي، ما هو قال إن أنا حتولد في بيت لحم. طب ما أنا مولود في بيت لحم. إكرامكم لملاخي مع أهمية إنك تبنوا له قبر وتعملوا له عيد، بس نفذوا كلام ملاخي يبقى ده الإكرام. يبقى ده المعنى الأولاني، إن أنتم بتكرموا الأنبياء في المدافن وإنكم تزينوا المقابر بتاعتهم وإنكم تستنكروا ما فعلوا آباءكم بالأنبياء، لكن أنتم ما بتطوعوش الأنبياء. يبقى كأنكم ماشيين في نفس الخط بتاع الآباء. هي كده. ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني، أنتم بتستنكروا أن آباءكم أهانوا أشعياء وأرمية. طب أنتم هتهينوا رب أشعياء ورب أرمية ورب الأنبياء واللي أرسل الأنبياء؟ ده هم حالهم أرحم منكم، على الأقل هم اضطهدوا النبي، أنتوا اضطهدتم رب الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال أباء. أنتوا بتستنكروا اللي فعلوا الآباء إن ربنا أرسل ليهم أنبياء وهم اضطهدوهم. طب أنا حرسل ليكم رسلي وأنتوا هتضطهدوه. نفس القصة، أنا في القديم أرسلت لآبائكم الأنبياء اضطهدوه، طيب أنا في الجديد بعثت لكم رسلي وتلامذتي يكرزوا بالملكوت اضطهدتوا. فاكملوا أنتم مكيال أبائكم. يبقى المسيح بقى هنا مش بينتقدهم لأنهم بيبنوا مدافن للصديقين وبيكرموهم وبيعملوا لهم أعياد، لا، لأن هم سلكوا ذات المسلك. عشان كده قال لهم ها أنا أرسل إليكم. أنتم بتقولوا لو إحنا أيام أشعياء كنا أكرمنا أشعياء. قال لهم طب أديكم في الأيام دي أنا ببعث لكم أنبياء وحكمة وكتبة، الرسل بتوعي بالمواهب المختلفة اللي أعطاه لهم الروح. الأنبياء هنا كانت موهبة من مواهب الروح القدس، إن واحد يقف يقول كلمات الوحي، كان لسه الإنجيل ما كتبش، يقف واحد يقول الكلمات اللي دونت فيما بعد في إنجيل متى، يقف واحد يقول الكلمات اللي دونت فيما بعد في إنجيل يوحنا. دي كانت موهبة اسمها موهبة النبوة. طب لما أنا بعثت لكم الرسل بتوعي والخدام بتوعي عملتم فيهم إيه؟ فمنهم تقتلون وتصلبون. فعل مسكوا استفانوس رجموا، ومنهم تجلدون فيما جمعكم، جلدوا الرسل الاثناشر سفر الأعمال الإصحاح الخامس، وتطردون من مدينة إلى مدينة. إيه رحلات بولس الرسول؟ يروح يكرس في بلد، اليهود يهجوا عليه، يروح اليهود يسيب البلد يروح بلد تاني، يروح اليهود طالعين وراه في البلد التانية يهيجوا الناس على بولس. يعني راح مدينة ليسترا أكرموا بولس لدرجة أن قالوا أن بولس إله، وكان عايزين يذبحوا البولس. بولس فهموا قال لهم لا مش أنا الإله، ده الإله أرسلني ليكم. سمعوا الكلام. تاني يوم جاهم ناس يهود راحوا مهيجين البلد بتاعت ليسترا على بولس، راحوا راجمين بولس، تطردون من مدينة إلى مدينة لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذه كلها تأتي على هذا الجيل. حيأتي عليكم من دم هابيل لدم زكريا ابن برخي. طبعا دم هابيل معروف، سفر التكوين الإصحاح 4 لما قايين قام على أخوه هابيل وقتل، أول شخص قتل أو سفك دمه في الكتاب المقدس. طب ده أول واحد. طب زكريا ابن برخيا، البعض حاول ودي من تعليم أوريجانوس أنه يقول أن زكريا ابن برخيا ده زكريا أبو يوحنا المعمدان، الكلام ده مش دقيق. إنما زكريا ابن برخيا ده راجل مذكور في سفر أخبار أيام الثاني الإصحاح 24، كان كاهن أيام يؤاش الملك. الكاهن دوت اسمه يهويادا. الكاهن دوت يعني قصته باختصار يعني خد يؤاش دوت وخباه في الهيكل لغاية ما كبر ونصبه ملك، وبقى الكاهن دوت يرشد يؤاش الملك لغاية ما الكاهن مات وخلفه ابن زكريا. لما الملك غلط زكريا وبخ الملك فأمر الملك بقتل زكريا، فكان واقف يصلي في الهيكل فدخلوا قتلوه بين المذبح والهيكل. زكريا ابن برخيا، لأن الرجل دوت كان اسمه يهويادا واسمه التاني برخيا. فدي قصة مذكورة في سفر أخبار أيام التاني الإصحاح 24. طيب السؤال بقى، اشمعنى ذكر دوت وده؟ لو عرفنا ترتيب الأصفار العبرية عند اليهود هنفهم الحكاية. لو مسكنا العهد القديم بتاع اليهود يبتدي بأصفار موسى الخمس، يختم بأخبار الأيام، غير الترتيب اللي بين إيدينا، نفس الأصفار بس الترتيب مختلف. فذكر السيد المسيح أول دم سفك مدون في الأصفار، دم هابيل. طب آخر دم سفك مدون في الأصفار، آخر سفر الأخبار، زكريا بن برخيا. يبقى بالتبعية كل اللي إيه؟ اللي بين دفتي الكتاب المقدس. في تفسير آخر بيقول إنه لأن هم دول الاثنين اللي طلبوا إن ربنا ينتقم ليهم. هابيل لما تقتل ربنا قال لقايين دم أخيك صارخ إلي من الأرض. وزكريا بن برخيا لما ترجع تقرأ القصة بتاعته سفر أخبار أيام الثاني 24 وهو بيتقتل قال الرب ينظر ويقضي. فالاثنين دول طربوا انتقام الله، فعشان كده قال لهم هيجي عليكم كل دم زكي سفك من دم هابيل لدم زكريا. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. وفعلا الجيل دوت اللي أنظره المسيح عوقب عقاب شديد على يد تيتوس في خراب الهيكل، ففعلا جنوا الثمرة بتاعة كل ما فعله الأباء. هنا بقى يا أحبائي تتبقى لينا نقطة ما أعتقدش إن إحنا هنقدر ناخدها دلوقتي، هي هل يفهم من هذا إنه الأبناء بيعاقبوا على خطية الأباء؟ قال لهم أباءكم قتلوا الأنبياء، أنا بعت ليكم رسل اضطهدتوه فأنتوا بتكملوا مكيال الأباء، ماشي. يبقى المفروض إحنا نعاقب فقط على إن إحنا قتلنا الأنبياء اللي بعتهم يسوع والرسل والمبشرين والكارزين، المفروض نعاقب على دي لأن إحنا اضطهدنا دول. وفعلا إحنا الجيل اللي حينزل على يد تيتوس الروماني، كده تبقى الحكاية ماشي. لكن المسيح ما قالش كده بس، قال لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك، من دم زكريا أو من دم هابيل لدم زكريا هيجي عليكم انتوا. الله، طب يجي علينا دم استفانوس ماشي، احنا موافقين، ما احنا قتلنا استفانوس، يجي علينا دم يعقوب أخو يوحنا ماشي، ما احنا قتلناه. ولما جه تيتوس وأهلك مدينة أورشليم زي ما هنبقى نشوف في نبوة جبل الزيتون، اعترف يوسيفوروس المؤرخ اليهودي وقال إن إحنا بنعاقب لأننا سفكنا دم زكي، دم يعقوب أخو الرب غير يعقوب أخو يوحنا. ماشي، إحنا ناخد العقاب لأن إحنا اضطهدنا دول، لكن إحنا نعاقب لأن أجدادنا سفكوا دم هابيل ونشروا أشعية واضطهدوا الأنبياء دول كلهم، إحنا نعاقب على خطية الأباء؟ أعتقد دي هتحتاج وقف، فالوقت مش هيتسع دلوقتي أحبائي، لكن هتركها بنعمة المسيح في المرة الجاية الجزئية دي بس بدون ما ندخل في تفاصيل الويلات. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.